من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تتمة الفصل السادس في بيان أقسام العلة الفاعلية. وصل بنا الكلام إلى القسم السابع وهو ما يعبر عنه بالفاعل بالتجلي. الفاعل بالتجلي خصوصياته: أولا أن الفاعل يعلم بفعله، بمعنى أن فعله له مدخلية في فعله، أن علمه عفوا، أن العلم أي علم الفاعل له دخل في فاعلية الفاعل. وبهذا القيد خرج الفاعل بالطبع والفاعل بالقسر. وأيضا الفاعل يصدر فعله عن إرادة واختيار، وبهذا القيد خرج الفاعل بالجر. وأيضا للفاعل علم بفعله قبل فعله بنحو تفصيلي، وبهذا القيد خرج الفاعل بالرضا، فإن الفاعل بالرضا هو الذي له علم إجمالي بفعله قبل فعله. وأيضا ليس للفاعل داع زائد وراء ذات الفاعل، ليس له داع زائد، وبهذا القيد خرج الفاعل بالقصد. وأيضا الفاعل بالتجلي علم التفصيلي هو عين علمه الإجمالي، وبهذا القيد خرج الفاعل بالعنايات. ما هو المراد من الفاعل بالتجلي؟ لاحظ مثلا النفس. النفس مبدأ لجميع كمالاتها ومبدأ لجميع أفعالها، فيترتب على النفس كمالات ويترتب على النفس أفعال. فمن أفعال النفس الكتابة والنظر والبصر، هذا كله فعل من أفعال النفس. فالنفس تنظر وتسمع وترى وتتذوق، وأيضا ثبت كمالات تكون معلولة للنفس. فمن كمالات النفس العلم، والعلم مبدأ وكمال مترتب على النفس. إذا لاحظنا النفس كمبدأ، يعني النفس علة، ومن المعلوم أن النفس تمثل الصورة النوعية الأخيرة للإنسان، لأننا قلنا أن حقيقة الشيء بفصله الأخير، وفصله الأخير يعني الذي يقومه حقيقته وحقيقة الإنسان بالنفس البشرية. هذه النفس البشرية يعلم بها الإنسان علما حضوريا، وأيضا هذه النفس البشرية مجردة وأيضا بسيطة ليست مركبة. فالنفس على تجردها وعلى بساطتها هي مبدأ لجميع أفعالها، مبدأ بمعنى علة، ومبدأ لكمالاتها. ومن الواضح أن الإنسان إذا كان يعلم بها علما حضوريا فهو يعلم بكمالاتها وأفعالها أو لا يعلم. يعلم بأي دليل؟ ما قلنا بالأمس أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالعلة. فإذا كانت ذاته حاضرة عنده فكمالاتها حاضرة عنده، يعني يعلم بها، ولكن ما طبيعه هذا العلم؟ اولا هو علم اجمالي في عين كونه كشفا تفصيليا. فعلم الانسان بذاته علم بجميع يعني بكل بتفصيل بجميع كمالاتها وافعالها، ولكن مع الحفاظ على بساطتها، لأن النفس بسيطة مجردة. وهذا معناه أنه يعلم بالفعل وله علم سابق على الفعل لعلمه بذاته، والعلم بالعلم يستلزم العلم بالمعلوم، ولكن علمه التفصيلي في عين علمه الإجمالي. السؤال: ما معنى العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي يصطلح في الفلسفة ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول هو المعنى الذي يريده الأصولي. العلم الإجمالي في علم الأصول ما هو؟ بتعبير المحقق النائي، علم بالجامع وشك الأفراد، يعني علم مخلوط بإبهام عدم وضوح الرؤية. يقال أعلم إجمالا بوجوب صلاة ما لكن مرددة بين الظهر والعصر، إذا علم مع خطاء وغموض. هذا هو المصطلح الأول للعلم الإجمالي. وعندنا مصطلح آخر للعلم الإجمالي يختص بالفلسفة، وهو أن يراد من العلم الإجمالي بمعنى ما يقابل العلم التفصيلي. وما يقابل التفصيلي هو البسيط، فيقال علم التفصيلي يعني كثرة مفصلة، تفصيل بمعنى كثرة. يقابل العلم التفصيلي بمعنى الكثرة العلم الإجمالي بمعنى بساطة. فالمراد بالعلم الإجمالي في المقام ليس المعنى الأصولي، بل العلم الإجمالي بمعنى بساطة. فإذا قيل النفس تعلم علما إجماليا علم بسيط، ما معنى العلم البسيط؟ يعني هذه المعلومات ليس متميز بعضها عن البعض الآخر لأنها بسيطة، إذ لو تميز بعضها عن البعض الآخر لتحققت الكثرة، والكثرة خلف البساطة. من هنا ينتظر أن العلم الإجمالي الذي ذكر في الفاعل بالرباط في القسم الرابع، الفاعل بالرباط قال: وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي. العلم الإجمالي الذي ذكر في القسم الرابع من أقسام الفاعل يراد به العلم الإجمالي بالمعنى الأصولي، يعني علم مبهم غير واضح. ولكن متى يكون واضحا؟ متى يكون مفصلا؟ في مقام الفعل، هذا ما تقدم الآن. لكن هنا العلم الإجمالي يراد به البساطة وليس الإبهام. لاحظ ماذا قال الفاعل بالتجلي: وهو الذي يفعل الفعل كالنفس البشريه. النفس البشريه تفعل الفعل، تفعل الفعل لان لها افعال وكمالات، من كمالاتها العلم، الاراده الى اخره. وله وللنفس علم سابق على ماذا؟ على الفعل، أنا قبل الفعل. ولكن هذا العلم ليس إجماليا كما هو في الفاعل والرضا، بل تفصيليا به أي بالفعل، هو عين علمه الإجمالي. الإجمالي أضيف تفسيرها بالبسيط، هو عين علمه البسيط بنا. مثال قالت النفس الإنسانية المجردة، طبعا النفس الإنسانية ثبت أنها مجردة في مقام ذاتها، جوهر مجرد، فإنها أي النفس الإنسانية لما كانت الصورة الأخيرة لنوعها، يعني الإنسان، الإنسان نوعه، صورته الأخيرة والنفس الإنسانية، هل معنى ذلك أن الإنسان له صور أخرى؟ قل نعم، الصورة الأولى للإنسان الصورة النطفية العلقية المضغية، صورته الأخيرة التي بها تتم إنسانية الإنسان هي كونه ذا نفس نابغة، النفس البشرية. هذا كله متقدم في مراحل سابقة، كانت على بصارتها، لأنها ليست مركبة، هي المبدأ يعني العلم لجميع كمالاتها، لأن النفس لها كمالات، العلم كمال من كمالات النفس، وآثارها الواجدة لها أي للآثار والكمالات في مقام ذلك، لأن من يعلم بالذات، من يعلم بالعلة يعلم بالكمال. إذا كانت العلة حاضرة، إذا كان الإنسان يعلم بالعلة فهو يعلم بالمعلولين. المراد من كمالات النفس هنا الكمالات الثانية، لأن الكمال على قسمين، كمال أولي وكمال ثاني، وأعتقد في بعض المقالات فرقت بين الكمال الأول والكمال الثاني. الكمال الأولي هو الذي يحقق وجود الشيء ما به وجود الشيء، نظير الإنسان، يقال الكمال الأولي للإنسان هو كونه ذا نفس النار. أما الكمال الثاني ما يترتب بعد تحقق الكمال الأول كالعلم، لجميع كمالاته، فالنفس الإنسانية هي كمال الأول، وما يترتب عليها هو كمال الثاني. قال مبدأ يعني علة لجميع كمالاتها وآثارها الواجدة لها، للآثار والكمالات في مقام ذلك، لماذا واجدة لها؟ بأي دليل؟ بدليل أن الإنسان يعلم بالنفس عن الحضور، الإنسان يعلم بذاته علم الحضور. ما معنى علم الحضور؟ يعني أن النفس، أن الذات موجودة عنده بوجودها الواقع، يعني العلة، العلة موجودة عنده، وإذا وجدت العلة وعلم بها علم بالمعلومين، وعلمها الحضوري بذاتها، علم الإنسان بذاته علم بتفاصيل كمالاتها، ولكن على نحو الإجمال. ما معنى على نحو الإجمال؟ يعني على نحو البساطة وعدم التركيب، لأنها متكثرة، لأن التكثر والتميل خلف البساطة، والمفروض أنها بسيطة، وإن لم يتميز بعضها من بعض، يعني بعض الكمالات من بعض. لماذا؟ لأنه لو تميز بعضها عن بعض، لو تميز بعضها عن بعض لتحققت الكثرة، والكثرة تنافي البساطة. هذا هو الفاعل، خصوصيات أو مميزات الفاعل في التجلي. صدر المتألفين ذهب إلى أن علم الله تبارك وتعالى في المعنى القديم أنه هو علم إجمالي في عين كشف، إجمالي بمعنى بسيط حتى لا يفرق كيف يكون تفصيلي وإبهامي، لا إجمالي بمعنى بسيط. قال الله تبارك وتعالى نسبة الخلق إليه من قبيل الباعث بالتجلي. بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم بفعله قبل فعله، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. الله يعلم بفعله قبل فعله، لأن جميع الكمالات الوجودية موجودة عنده تبارك وتعالى، باعتبار أنه مبدأ الكمال ومبدأ الشيء يجب أن يكون واجبا للشيء. فكل كمال وجودي هو الذات المقدسة واجدة له بالضرورة، لأنها أشرف وجودا من المعلوم. ولأن العلة وجود مطلق لا يحد بحد، وإذا لم يحد الوجود المطلق بحد فكل كمال بالنسبة إليه هو واجب الوجود. وهذا ما تقدم في المرحلة الرابعة، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، لا يحده حد عدمي، لأنه لا ماهية له، والذي لا ماهية له له حد أو ليس له حد، ليس له حد. فلا يشتمل على فئة عدمية، فلا يشد عنه كمال الوجود جل وعلا. إذن فذاته حاضرة لديها جميع كمالات الخلق، ولكن بنحو أكمل وأشرف، بنحو بسيط يناسب بساطة الذات. وهذا مع أن له علم تفصيلي قبل الفعل، ولكن علم التفصيل هذا في عين علمه الإجمالي البسيط، لأن الذات المقدسة بسيطة لا متكثرة. ولهذا قال والواجب تعالى بناء على ما سيجي، أين سيجي؟ في المرحلة الأخيرة، من أن له تعالى علما إجماليا. العلم الإجمالي ليس مبهم كما تصور النشاء في الفاعل ذرة الإشراقي، عفوا الإشراقي، قلنا بأنه ماذا كان يصور علم الله؟ أنه قبل الفعل ليس له إلا علم إجمالي غير واضح. هنا قدر المتألفين وتبع السيد العلامة الطبري وآخرون قالوا لا، علم إجمالي بمعنى بسيط لا بمعنى مبهم، في عين الكشف التفصيلي. وسوف نقف عند ذلك إن شاء الله في المرحلة الأخيرة، لأن هذا ينطلق من قاعدة فلسفية نشير إليها لاحقا، أن الذات بسيط الحقيقة، وبسيط الحقيقة هو كل الأشياء، وهذه قاعدة من مرتكزات أصالة الوجود، عفوا من مرتكزات مدرسة الحكمة المتعالية، وهي قائمة على أصالة الوجود. القسم الثامن من أقسام الفاعل هو الفاعل التسخير. ما معنى الباعث التسخير؟ خلاصة لا تفهم النفس وأفعالها، النفس فاعل يصدر عنها مجموعة من الأفعال، ولكن إذا لاحظت هذه النفس تجد ما طبيعة العلاقات بين النفس الفاعلة وبين أفعالها. العلاقة ما هي؟ علاقة العلة به، فالنفس علة وأفعالها معلولة للنفس الإنسان، جيد، ولكن أي نوع من أنواع العلة؟ نقول علة حقيقية. ما معنى علة حقيقية؟ يعني يحتاج إليها المعلول حدوثا وبقاء، يعني لا يطالب وجودها وجود المعلول، لاحظ معي، النفس تتصف بأنها عالمة، تحقق العلم معلول للناس، أيضا بقاء العلم معلول للناس. الكتابة فعل من أفعال الناس، الكتابة معلولة للناس، بقاء الكتابة أيضا معلول للناس، ولهذا تكون النفس علة حقيقية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى هو علة حقيقية، لأن جميع الخلق عالم الإمكان يحتاج إلى الله حدوثا وبقاء. النفس أفعالها أيضا كذلك. إذا هل معنى ذلك أن النفس تكون شريكة لله تبارك وتعالى؟ والله لا شريك له. قالوا لا، وإن كان فعل النفس متعلق بالنفس لا استقلالية له دون الناس، مرتبط بالنفس، فقير إلى النفس، فعل النفس فقير إلى النفس، ولكن إذا لاحقت النفس كفاعل وفعل النفس كفعل، النفس كفاعل والفعل كفعل، الفاعل وفعله مسخر ومعلول لفاعل آخر وهو الله تبارك وتعالى، ولكن الله وفعله ليس مسخر لفاعل آخر. فالنفس وإن كانت فاعلا بالتجلي، ولكن النفس كفاعل وفعلها مسخر لفعل الله تبارك وتعالى، معلولة لله. الإنسان وفعله وإن كان فاعلا بالقصد والاختيار، ولكن الإنسان وفعله كله مسخر لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا جميع الأقسام التي تقدمت كلها مسخرة لله تبارك وتعالى. سخر لكم ما في الأرض جميعا، هذا يسمى الفاعل بالتسخير. إذا الفاعل غير المسخر منحصر أي بالله تبارك وتعالى، إذ ليس له ولفعله فاعل واحد، وإلا قل بأنه واجب وجود. هذا ما يسمى الفاعل بالتسخير. قال الثامن الفاعل بالتسخير، وهو الفاعل كالناس، الناس فاعل، إذا نسب إليه فعله، الناس لها أفعال كالكتابة، من جهة أن لنفس الفاعل وهو الناس فاعل آخر، الناس لها فاعل وهو الله أوجدها خلقها، إليه يستند هو أي الفاعل وفعله، النفس وفعلها مستند الى الله تبارك وتعالى، فهو فاعل مسخر في فعله. مثال قال كالقوى الطبيعيه، القوى الطبيعيه كالمعدن والنباتيه والناميه والحيوانيه الحساسه للتحرك بالاراده، مسخره في افعالها للنفس إنسانية. وطبعاً هنا يقول مسخرة للنفس الإنسانية، يعني إذا جئنا إلى المعدة، المعدة فاعل أو ليست بفاعل؟ من أي أقسام الفاعل؟ تقدم بالأمس أن المعدة فاعل بالطبع، إذن المعدة فاعل ويصدر عنها فعل، هي أي المعدة كفاعل وفعلها مسخر لمن؟ للناس. أيضا القوى النامية وفعلها مسخر للناس، ولكن أيضا الناس هي مسخرة لله تبارك وتعالى، وكالفواعل الكونية المسخرة للواجب تعالى في أفعالها. طبعا هناك نظريات متعددة في العلاقة بين النفس ومراتبها. النفس باعث وللنفس الإنسانية مراتب. المرتبة الأولى مرتبة النفس في مقامها الحسي، مرتبة النفس في مقامها الخيالي، مرتبة النفس في مقامها الوهمي، مرتبة النفس في مقام تعقلها الكلي. فالحس فعل من أفعال النفس، والخيال فعل من أفعال النفس، والتعقل فعل من أفعال النفس، والوهم فعل من أفعال النفس. هذه مراتب النفس: المرتبة الحسية، المرتبة الخيالية، المرتبة الوهمية، المرتبة الكلية العقلية. ما هي العلاقة بين النفس ومراتبها؟ بين النفس وقواها: القوى الحسية، القوى الخيالية، القوى الوهمية، القوى الكلية العقلية، القوى العاقلة. هنا نظريات متعددة. النظرية الأولى أن العلاقة بينها أن القوى شيء والنفس شيء آخر. فالنفس شيء والقوى شيء آخر، لهذا تكون النفوس متعددة. العلاقة فيما بينها علاقة عرضية، ولهذا عندنا نفس عاقلة، نفس نباتية، نفس نامية، نفس حيوانية. النفوس متعددة، ولكن صدر المتألهين يرى أن هذه المراتب بكلها هي عين الناس، وليست شيئا وراء نفس ومغايرا للنفس. وهذا هو منطلق أو مدخل لقاعدة تسمى النفس في وحدتها وبساطتها ومبدئها هي كل القوى، لا أن النفس الناطقة شيء والنامية شيء والحيوانية شيء والنباتية شيء آخر. النفس في وحدتها هي كل القوى. وهذه النظرية يذكرها المحقق السبزواري في منظومته في مباحث علم النفس الفلسفي. المهم أن النفس وما يصدر عنها كله مسخر لمن؟ لله تبارك وتعالى. إذا تذكرتم بالآن العلامة ماذا قال؟ وقد ذكر في ضبط التقسيم، قلنا لعله إشارة إلى عدم اتباعه لهذا التقسيم، وقد أفصح عنه هنا. السيد العلامة قدس سره يقول: بعض هذه الأقسام يمكن أن نرجعها إلى بعض، فلا توجد مغايرة ومباينة نوعية بينهم. مثلا الفاعل بالجر، أنتم قسمتم الفاعل إلى فاعل بالجر وإلى فاعل بالعناية، ما هو الفرق بينهم؟ عفوا، إلى فاعل بالجر وفاعل بالقصد، ما هو الفرق بينهم؟ قلت أن الفاعل بالجر يعلم بفعله، والفاعل بالقصد يعلم بفعله، ولكن ما هو الفرق؟ أن الفاعل بالجر ليس مختار، ليس مريدا، والفاعل بالقصد يمتلك الإرادة والاختيار. يقول السيد قدس سره: لا توجد مباينة بين الفاعل بالجر وبين الفاعل بالقصد. يمكن إرجاع الفاعل بالجبر إلى الفاعل بالقصد بالدقة الفلسفية، كيف؟ لأن هذا الإنسان إذا أكره على ما لا يريد عنده اختيار أن لا يفعل أو لا يوجد عنده اختيار. يوجد عنده فإذا وضع السيف على رقبته وأجبر على صلب الخام والعياذ بالله له أن يختار القتل على ماذا؟ على صلبه. فهو مختار عنده اختيار إما أن يشرب فلا يقتل أو أنه يشرب فهو مختار. لا يوجد عندنا فاعل بالجهل لا يختلف إرادة الاختيار. بناء على ذلك يمكن إرجاع الفاعل بالجبر إلى الفاعل بالخاص. فلا مباينة وتباين بينهم. نعم العقلاء يفرقون بينهم أي بين الفاعل بالجبر والفاعل بالخاص لمصالح خاصة نوعية ونظامية واجتماعية ومعيشية وأحكام يرتبونها على الفاعل بالجبر والفاعل بالخاص. فمثلا أن الفاعل بالخاص الإنسان المختار إذا أقدم على شرب الخمر باختياره يقع مورد الدم. أما الفاعل بالجبر إذا لم إذا شرب الخمر وهو فاعل ومكره على شرب الخمر لا يقع موردا للدم. هذه التفرقة تفرقة عقلائية أحكام عقلائية. وإلا لو وضعنا المجهر الفلسفي نجد أن المجهول يمتلك إرادة أو لا يمتلك إرادة له أن لا يأخذ الدرس. إذا أجبر من قبل القسم التعليمي على حضور هذا الدرس له أن يأخذ. هناك مدارس متعددة هناك دروس متعددة. يرسل لم اختيار الرسل. إذا لازم المغايرة ومباينة نوعية بين الفاعل بالقصد والفاعل بالجار. وأيضا لا توجد مغايرة نوعية بين الفاعل بالعناية وبين الفاعل بالقصد. لأنه ما هو الفرق بين الفاعل بالعناية والفاعل بالقصد؟ الفاعل بالقصد قلنا يوجد في يترتب أو ينشأ فعل من داع زائد يدعوه إلى الفعل. فالإنسان يقدم على شرب الماء بسبب عطشه الداعي ورفع الفاعل بالعناية. ذكرنا بأنه لا يوجد داعي زائد. قلنا ما هو مثال الفاعل بالعناية؟ كمن يقف على قمة الجبل فيتوهم سقوط فيتوهم سقوطه فيسقط. نقول من قال لكم أن هذا الإنسان الذي يسقط لا يوجد عنده داعي زائد؟ يوجد داعي زائد يدعوه إلى السقوط وهو خوف وارتفاع. لولا الخوف لما سقط. وإلا مليون مرة لو توهم الإنسان أنه يسقط لا يسقط. المتمرس على تسلق الجبال لو وقف على قمة جبل الهيمالايا وتصور أنه يسقط يسقط أو لا يسقط بمجرد تصور السقوط لا يسقط. إذا هناك داع أدى إلى السقوط. ما هو شيخنا؟ ما هو الخوف؟ إذا من قال لكم أن الفاعل بالعناية لا يوجد داع في فعله؟ يوجد داع في فعله كالفاعل بالقصد. إذا لا توجد مباينة بين الفاعل بالعناية والفاعل بالقصد. لهذا قال وفي كون الفاعل بالجبر يباين الفاعل بالقصد وفي كون الفاعل بالعناية يباين الفاعل بالقصد مباينة نوعية دقيقة اختلاف بينهما على ما يقتضي هذا التقسيم كلام. لأن لا يوجد اختلاف بينهما لا يوجد مباينة بينهما يمكن إرجاع هذا إلى ذلك. بينما هذا التقسيم عندما قسم بهذه الطريقة إما وإما إما وإما فهذا يقتضي المبايرة، مع أننا لا نجد مبايرة نوعية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل السادس. الفصل السابع نحن ذكرنا بالأمس شيخنا أن الكلام في علل الأربع ما تقدم هو العلة الفاعلية، الآن يقع الكلام في العلة الغائية. والكلام في العلة الغائية أولا في حدود العلة الغائية. أساسا هل هناك علة غائية أم لا؟ المادي الذي يؤمن بأن مصدر الوجود هو المادة أنكر شيئا يسمى العلة الغائية، ووجه إنكاره لأن المادة لا تمتلك شعورا ولا إرادة حتى يكون حتى يترتب على فعلها غاية، ولهذا أنكر الغاية. قول آخر أن الغاية تنحصر بالفاعل الممكن. الفاعل الممكن هو الذي يترتب على فعله غاية، أما الفاعل غير الممكن لا يترتب على فعله غاية. الفاعل غير الممكن منحصر بالله تبارك وتعالى واجب الوجود. لماذا؟ قالوا لأنه لو كانت أفعاله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض والغايات للزم الاحتيال، والله منزه عن الاحتيال، للزم الاستكمال أن يستكمل، لأن الإنسان يستكمل بغايته، والله كامل مطلق لا يستكمل لا نقصان. إذا غير الله يترتب على فعله غاية، أما الله تبارك وتعالى لا يترتب على فعله غاية، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة. بعضهم قال كل فاعل مختار سواء كان ممكن الوجود أو كان واجب الوجود يترتب على فعله غاية، فالإنسان لا يفعل إلا لأجل غايته. كذلك الله سبحانه وتعالى لو لم يترتب على فعله غاية لكان فعله وعد، والله منزه عن اللغوية ولكن هذه الغاية لا ترجع إليه لأنه غير محتاج، إنما ترجع إلى خلقه ومخلوقاته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغاية من الخلق العبادة، والعبادة مرجعها إلى الإنسان. قول آخر أن الغاية تشمل جميع الموجودات سواء كانت تمتلك شعورا وإرادة أم لا تمتلك شعورا. الإنسان الذي يمتلك عقلا وإرادة واختيارا وشعورا يترتب على فعله غاية، وكذلك بقية الموجودة. ما من موجود الله أوجده إلا وله غاية من دون فرق بين الواجب وبين المختار وغير المهتم، بين العالم وغير العالم، لا فرق. من هنا ينعقد هذا السؤال المهم. الإنسان الموجود الذي يعلم بفعله وعلمه له دخل في فعله غايته واضحة وهي ما لأجله فعل. من هنا شرعنا أي في تعريف العلة الغائية. ما هي الغاية؟ نقول تارة الفاعل على نحوين، النحو الأول، تارة الفاعل يكون علمه له دخل في الفعل، وأخرى يكون الفاعل علمه لا دخل له في الفعل. إذا كان الفاعل علمه له دخل في الفعل فالغاية تأتي بمعنى ما لأجله الفعل. فالإنسان يعرف بشرب الماء، فإذا شرب الماء فالغاية ما لأجله الفعل، ما يترتب على الفعل غاية الفعل وهو رفع العطش. ولهذا الإنسان إذا أقدم على شرب الماء أولا يتصور الفعل ويتصور الفائدة المترتبة على هذا الفعل ويصدق بالفعل، ثم يشتاق إلى الفعل فتنبتح فتتحرك العضلات فيفعل. أما إذا كان الفاعل لا علم له بفعله، أو قل لا دخل لعلمه في فعله، هنا من الواضح أن الغاية ليس بمعنى ما لأجله الفعل. إذن الغاية أي معنى؟ نقول بمعنى ما تنتهي إليه حركة الفعل. نهاية حركة الفعل هي الغاية، هو الغاية. نهاية حركة الفعل هي الغاية. فهذا الحجر إذا سقط من الأعلى إلى الأسفل، الحجر لا علم له بفعله، ولكن غاية هذه الحركة وصولها إلى مركز الأرض. إذا ما من موجود متحرك، بتعبير الفلاسفة، أما بتعبير القرآن، ما من موجود مسبح وإن شيء إلا يسبح له، ما من موجود متحرك إلا ويترتب على فعله غاية، ولكن المتحرك على رأسه. تارة يكون عالما وعلمه له دخل في فعله، فتكون الغاية بأي معنى؟ بمعنى ما لأجله فعله. أما إذا لم يكن عالما تكون الغاية بمعنى منتهى الحركة. فهذه الذرات والجزيئات والإلكترونات والبروتونات التي تتحرك حول النواة، هذه منتهى حركتها هي غايتها. إذا الغاية لها تعريف. التعريف الأول، إما أن تكون الغاية بمعنى ما لأجله الفعل، وهذه الغاية خاصة بالفاعل الذي علمه له دخل، الذي لعلمه دخل في فعله. والغاية بمعنى ما، والغاية بمعنى ما تنتهي إليه حركة الفاعل، وهذا هو خاص بالفاعل الذي ليس لعلمه دخالا في فعله. مطلب الامر، الغايه يمكن ان تلحق بالحاضر. تاره تكون الغايه متقدمه على الفعل، واخرى متاخره عن الفعل. نضرب مثال الإنسان وشرب الماء. شرب الماء فعل صادر عن الإنسان، الغاية المترتبة على الماء رفع العطش. الغاية بوجودها العلمي، بوجودها الذهني، متقدمة على الفعل أو متأخرة عن الفعل؟ في الخارج متقدم، لأن الإنسان أولا يعلم بالفعل، ثم يعلم بالغاية وهي رفع العطش المترتب على الفعل، ثم يصدق بهذه الغاية بعد ذلك يفعل. الذي يدعو الإنسان إلى شرب الماء هو علمه المسبق بأن الماء يرفع العطش. إذا الغاية المترتبة على شرب الماء وهي رفع العمل بوجودها العلمي الذهني متقدم على أولا يصدق بالغاية ثم يفعل، ولكن بلحاظ وجودها الخارجي العيني متقدم على الفعل أو متأخر عن الفعل؟ متأخر. لماذا؟ لأنه متى يتحقق رفع العمل؟ بعد شرب. ولهذا قيل الغاية بوجودها العلمي متقدم على الفعل، وبوجودها العلمي الخارجي متأخر عن الفعل. هذا واضح حقاً، ما في شيء صعب. قال العلة الغائية وهي الكمال الأخير. عجيب سيدنا، يعني عندنا كمال أخير وكمال أول. يقول نعم، الكمال الأول هو الحركة، الحركة كمال الأول، الكمال الأخير هو الغاية، العدة الغاية كمال أخير، الكمال الأول ونفس الحركة. ولهذا يأتينا إن شاء الله في تعريف الحركة أن الحركة ما هي؟ كمال أول لما بالقوة، من حيث أنه بالقوة كمال أول. حركة الإنسان نحو شرب الماء هذه الحركة تعد كمالا، لكن ليست هي العلة الغائية. العلة الغائية هي الكمال الأخير، الكمال الأخير يعني منتهى الحركة، نهاية الحركة، وهي الكمال الأخير. لأن الكمال الأول نفس الحركة، نفس السلوك نحو الفعل، وهي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله. فإن كان لعلم الفاعل دخل في فاعليته كشرب الماء، كالعلم بشرب الماء، كانت الغاية مرادة للفاعل في فعله. ما معنى مرادة؟ وإن شئت فقل كان الفعل مرادا له للفاعل لأجلها، يعني الغاية تكون بمعنى ما لأجله الفاعل. ولهذا قيل إن الغاية قيلها بوجودها العلمي متقدمة على الفعل تصورا، يعني بوجودها العلمي، والغاية بوجودها العلمي الخارجي متأخر عنه وجوده، عنه أي عن الفعل. هذا ما أوضحه. وإن لم يكن للعلم دخل في فاعلية الفاعل كالمعدة، المعدة تعلم بفعلها أو لا تعلم؟ لا تعلم. النار تعلم بفعلها أو لا تعلم؟ لا تعلم. النار تحرق لكن لا علم لها بفعلها. إذا ما هي الغاية المترتبة على فعل النار؟ هو منتهى ما تنتهي إليه حركة النار وهو الإحراق. كانت الغاية ما ينتهي إليه الفعل، وذلك هذا قوله وذلك، هذا شروع في الاستدلال على أن كل فعل بد له شيخنا من غايته. ما هو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أن كل حركة سواء كانت حركة المتحرك العامل أو حركة المتحرك غير العامل، كل حركة لا بد أن تصل إلى منتهى، لأن الحركة محدودة بحدين، مبدأ الحركة ومنتهى الحركة. كل حركة تسير وفق غايتها، إذا هناك علاقة وثيقة بين الحركة والغاية. بأي دليل؟ بدليل لو لم تكن هناك مسانقة بين الحركة والغاية، لم تكن علاقة ومناسبة بين الحركة والغاية، فلزم أن كل حركة تسير إلى كل، وهذا باطل. فإن البذرة عندما تتحرك لا تصل إلى البقرة، والنطفة عندما تتحرك لا تصل إلى الشجرة. إذا كون النطفة تصل إلى الإنسانية، وكون البذرة تصل إلى الشجرة، هذا معناه أن هناك مناسبة بين الحركة والغاية، هناك نسبة ثانية، وإلا لازم أن يترتب كل شيء على كل شيء وهو باطل. ولهذا قال: وذلك أن لكمال الشيء، كمال الشيء بمعنى الغاية، نسبة ثابتة إليه، إليه يعني إلى الفاعل، فهو مقتضٍ لكماله، لكماله يعني لغايته، ومنعه من بلوغ غايته ومن تحقيق غايته هذا خلف العناية الإلهية، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وكل موجود أوجده الله يسير وفقا، يسير نحو غايته، كل شيء كل شيء يسير نحو غايته، فعدم وصول الفاعل نحو غايته، عدم وصول الفعل تجاه غايته نحو تحقيق غايته خلف العناية الإلهية. فإن قلت بعض الأشياء لا تصل إلى غايته، مثلا انظر إلى النبتة، النبتة تتحرك نحو ضوء الشمس أثناء عملية البناء الضوئي، مع أحيانا قد تنحرف أحيانا، الإنسان قد يسير نحو غاية قد ينحرف عن تلك الغاية، البذرة غايتها أن تصل إلى الشجرة قد لا تصل تكسر، لماذا تقول أن كل موجود لا بد أن يحق إلى غاية يسير نحو غاية؟ نقول إنما لا يصل الشيء إلى غاية بسبب الموانع، بسبب الموانع. فإن لو خلي النبات لوحده لاتجه نحو ضوء الشمس، ولكن إذا وجد جدار ينحرف أو لا ينحرف، إذا وجد جدار أمام النبتة ينحرف لأنه ينصدم بالجدار. البذرة إذا وجدت تربة فاسدة أو وجدت سوسة أو آفة فإنها لا تصل إلى غايتها. إذا عدم وصول الفاعل المتحرك نحو غايته بسبب مانع، ولكن هذا المانع أقلية الوجود ليس أكثر، وإلا لو كانت الموانع أكثرية وجميع الفواعل لا تصل إلى غايتها، هذا قلت في العناية الإلهية، العناية بمعنى الإحكام والإتقان والنظام الكوني. ولهذا قال: ومنعه من مقتضاه يعني من الوصول إلى كماله دائما أو في أكثر الأوقات وجوده هذا المانع حصري دائمي أو أكثري. ما معنى حصري؟ حصري معنى خلاف الطاقة، ينافي العناية الإلهية، العناية بمعنى الإحكام والإتقان، وليس العناية الذي تقدم بيانها بالفاعل بالعناية بمعنى أن تكون الصورة العلمية منشأ للوجود. يقول: ينافي العناية الإلهية بإصال كل ممكن إلى كماله الذي أودع فيه استدعاؤه واقتضاؤه واستعداده، كل متحرك له استعداد أن ينزل إلى كماله لولا المانع، وهذا المانع يجب أن يكون أقلي لا أكثري. فكل شيء، فلكل شيء غاية هي كماله الأخير الذي يقتضيه. فإن قلت: لماذا بعض الأشياء لا تصل إلى غايتها؟ قلنا: وأما القصر الأقلي، القصر بمعنى خلف الطاقة، فهو شر قليل يتدارك ما بحذائه، أو يتداركه ما بحذائه من الخير كثير، وإنما يقع هذا الشر القليل فيما يقع في نشأة المادة بمزاحمة الأسباب مختلفة. يعني يريد أن يقول لا، الله تعالى أوجد نظام الخلق هكذا يعيش عالم الحيوان كيف يزاحم عالم النبات، عالم النبات كيف يزاحم عالم الإنسان. بتعبير المتكلمين شرط بقاء العالم هو في الاختلاف والتزاحم. لولا هذا التزاحم لما عاش لا الحيوان ولا الإنسان ولا النبات. فلا بد أن يقبل الإنسان على الحيوان والنبات ليأكل ويعيش، ولا بد أن يقتل الحيوان على النبات ليعيش، ولا بد أن النبات يستفيد من ثاني أكسيد الكربون من الحيوان ليعيش. أساسا عالم الإنسان بقاؤه قائم على الإنسان، هذا يزاحم ذاته سبحان الله. يعني لاحظ، بقاء العالم شرط بقاء العالم مشروط بالاختلاف. ونحن نقول بأن شرط بقاء الإنسان والوحدة هو عدم خلاف. الله هذا العالم بنظامه البديع المتقن البديع جعل بقاءه مشروط بأي شيء؟ بالاختلاف، حالة الاختلاف والتزاحم. ونحن الإنسان نقول حتى يبقى تبقى البشرية على حالها سعيدة لا بد أن لا تختلف. مع أن حتى البشرية أنصح لا بد أن تختلف في ذلك. لا بد من تحقق الاختلاف ليبقى الإنسان. المرفوض هو الخلاف، أما الاختلاف سنة كونية. لولا الاختلاف ما تحقق هذا النظام بدائعه وإتقانه وحكمه وصنعه إلى آخره. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالعلة الغائية. يأتي الكلام إن شاء الله في العلتين الأخيرتين. طبعا يأتي الكلام في العلة المادية والعلة الصورية، لكن بقي كلام في العلة الغائية. هل أن كل شيء له غاية؟ الدليل على ذلك تتمة الكلام في العلة الغائية يأتي.